بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في مسألة جديدة، وهي أنه من وجب عليه الحج هل يجوز له التطوع أو لا؟ وهذه المسألة لها عدة صور، فتارة نتكلم أن من وجب عليه الحج كان الوجوب فوريا، وتارة نفترض أنه موسع، والفوري تارة يكون حجة الإسلام وأخرى حج استئجاري، أو وجوب الاستنابة حج استنابي، يعني يجب عليه أن يستنيب، وتارة يكون حج إفساد. والموسع له أمثلة عديدة، كما لو كان الواجب بنذر وكان النذر موسع، أو يمين، أو قلنا أن قضاء حج الواجب ليس موسع، بل ليس مضيق بل موسع. فكل هذه صور للمسألة أنه وجب عليه الحاج مضيقا أو موسعا، فهل يجوز له أن يأتي بحج آخر، وهذا الحج الآخر الذي سيأتي به تارة نفترض أنه تطوع، وتارة نفترض أنه إجارة بأن يؤجر نفسه للحاج، كما لو فرضنا أن شخص وجبت عليه حجة الإسلام وكان الوجوب فوريا، فهل يصح له أو هل يجوز له أن يحج استنابة عن الغير أو لا؟ وتارة، شو أعطيكم صور كثيرة، وتارة نتكلم عن المسألة بلحاظ الحكم التكليفي، وهو أنه هل يجوز له أن يحج تطوعا أو لا يجوز؟ وتارة نتكلم عن الحكم الوضعي، وهو أنه لو صدر منه الحج فهل يكون صحيحا أو فاسدا؟ أين هو؟ اثنين هو تعرض إليه. فهذه المسألة لها عدة صور، وعبارة الماتن المصنف قال: من وجب عليه الحج لا يحج تطوعا. فبلحاظ من وجب عليه الحج يشمل صورة ما لو وجب الحج بأي سبب، بحجة بالأصل بحجة الإسلام أو بسبب آخر، بسبب عارض كالنذر واليمين وعهد والاستنابة أو الاستئجار أو الإفساد، قوله لا يحج هذا تعبير هام، يحتمل أنه لا يحج بلحاظ الحكم التكليفي، وتارة نتكلم عن بلحاظ الحكم الوضعي. فعبارة الماتن في الكتاب لها عدة صور، والمهم في هذا البحث أن نتكلم تارة عن الحكم التكليفي وتارة عن الحكم الوضعي. أما الأول وهو الحكم التكليفي، فنقول أفاد سيد الرياض بأن ظاهر عبارة المصنف في الكتاب بإطلاقها أن من وجب عليه الحج حتى لو كان موسعا فلا يصح أو لا يجوز بتكليفه لا يجوز له أن يحج تطوعا. فهل هذا الإطلاق صحيح أو لا؟ تفتي المطلب؟ فتارة نتكلم عن كون الحاج فوري، فهذا واضح، إذ مقتضى كون الحاج فوريا أنه لا يجوز للمكلف تفويت الواجب، حيث إن الواجب عليه الحج الفوري، ومقتضى الفورية هو عدم جواز تفويت الواجب، فلا يجوز له التطوع، لأنه في الحج التطوعي تفويت للواجب وهو حرام. وإنما الكلام فيما لو كان الحج موسعا، فهل هناك وجه يقتضي عدم جواز التطوع أو لا؟ فمثلا لو نذر شخص أن يحج ولم يقيد نذره بسنة معينة، فثبت في ذمته حج واجب بالنذر موسع، فمقتضى عبارة المصنف أنه لا يجوز له أن يحج تطوعا، فهل هناك وجه لذلك أو لا؟ ذكر السيد الرياض بأنه لا وجه لذلك إلا دعوى ثبوت مثل هذا الحكم في الصلاة، حيث توجد عندنا نصوص في باب الصلاة استظهر بعض الأعلام منها أن من عليه فريضة لا يصح له التطوع، سواء كانت الفريضة موسعة أو مضيقة، فلا يصح التطوع في وقت الفريضة قبل أدائها. وقد يقال بأن الاستدلال المذكور قياس، حيث إن الحكم المذكور ثابت في أي كتاب؟ في باب الصلاة، فتعديته لجزئي آخر وهو الحج نقل للحكم من موضوع إلى موضوع، وهو باطل وهو قياس لا نقول به. إن قلت قد يقال بأنه توجد بعض الروايات المتعلقة بمسألة عدم صحة النافلة مع الفريضة، قد يستفاد من لحنها ولسانها التعميم لمطلق الفرائض، بحيث أن العرف لا يرى خصوصية للصلاة، بل يرى أن الصلاة ليس إلا من باب المثال شنه للفريضة. وهذه الرواية هي ما ورد في مستدرك الوسائل الجزء السادس صفحة 433، وهذه هي متنها. وقد تعرض لهذه الرواية السيد الخوئي قدس سره، أنا جزء شيخ نجيب الجزء 11، تعرض لها السيد الخوئي في الجزء 11، نعم، صفحة في صفحتين، صفحة 326 342، نعم جزء، لا صفحة 326 وأيضا 342، إذا واضح سير البحث؟ إذا وش ما بحث نعيد عشان تطح يا بحث؟ إذا كلامنا أنه إذا شخص عليه شنو حج موسر، هل يصح له أن يتطوع يأتي بحج نافلة أو لا؟ قلنا أنه مقتضى القائل أنه ماكو مانع إلا أن يأتي دليل على أنه من عليه الفريضة لا يصح له التطوع. فقد يستند أن فقد يستدل على أن من عليه الفريضة لا يستطيع التطوع بمثل رواية تعرض لها المصنف وذكرها أيضا السيد الخوي موجودة في المستدرك. نعم 300 الآن بني هي 22. نعم بني نفس الشيء. قال شوف الرواية، الرواية صفحة 325 ها بدايتها، يعني السيد بحث 26 بدايتها، بداية الرواية صفحة 325 متنها يعني. خب في بحث أن من عليه الفريضة هل يصح أن يتطوع أو لا، ذكر السيد خوي هذه الرواية، قال ما رواه الشهيد الثاني في الروض، أي روض روض الجنان، عن زرارة في الصحيح. شوف دققوا في العبارات، ما رواه الشهيد الثاني في روض الجنان عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما نقل المصنف كامل هذا أنا بنقله كامل، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ هي مسألتين، تارة أن نفترض أن عليه فريضة هل له أن يصلي نافلة كما لو نذر أن يصلي ركعتين فعليه فريضة، صارت فريضة ببركة شنو؟ ببركة النافلة، ببركة النذر، فهل له أن يصلي نافلة؟ بحث آخر، هل يصلي النافلة في وقت الفريضة أو لا؟ قال لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ من الواضح في شهر رمضان، مسألة دارسينها، أنه من عليه قضاء شهر رمضان لا يصح له أن يتطوع، فالإمام قرب البحث بوين؟ بوين؟ بمسألة شنو؟ بمسألة قضاء، ماذا؟ قضاء شهر رمضان. أرأيت لو كان، الإمام علم الاستدلال، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال قلت لا، قال فكذلك الصلاة، فقال فقايسني وما كان يقايسني، من يقول زرارة، فقايسني وما كان يقول شعني، يعني قبل ما كان، نعم بلي، يقول الإمام ما يطبق القياس، ما كان يقايسني ولا شيء، يقول لا تعمل بالقياس، هو قايسني، إذا قايسني يعني شنو هذا القياس؟ مقياس ليس، قايسني وما كان يقايسني، يعني نقول هذا صح قاسني ابتداء، ولا الإمام ما يعمل بالقياس. فيفهم من كلام زرارة بالذيل بأن الظاهر في هذه المسألة أن الشارع عمم الحكم لما كان فريضة أو نافلة، فقال أن بين قوسين القياس وهو مقياس مشروع في مثل هذه المسألة، أن من عليه فريضة لا يصح له أن يتطوع بالنافلة، والصلاة والصوم لا خصوصية له في ذلك، فقد يستدل بهذه الرواية بإطلاقها أن من عليه فريضة لا يصح له شنو؟ لا يصح له أن يتنفل. والكلام في هذه الرواية في جهتين، الجهة الأولى جهة سندية، والجهة الثانية جهة دلالية. ظاهر عبارة المصنف في الكتاب أن هذه الرواية صحيحة، حيث قال إلا أن يستند بعموم ما في بعض الصحاح، وهو قوله عليه السلام كذا، فظاهر عبارته أن الرواية صحيحة، فهل هي كذلك أو لا؟ فنقول هذه الرواية نقلها، نعم هذه الرواية ذكر صاحب الحدائق في الجزء السادس صفحة 256، نقلها ذكر صاحب الحدائق أن هذه الرواية نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض، والسيد السند في المدارك، وشيخنا من يقول صاحب الحدائق، وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين أو حبلي، ولم أقف عليها بعد التتبع. يقول صحيح ما وجه الرواية وينه؟ ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة. هم من جايبين هالرواية أنتم؟ فأنا بحثت كتاب الوافي الذي يجمع جميع أسم الوسائل يعني، ولا كتاب الوسائل اللي هو من جهة أزيد هم الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة. ما شاء الله كتب كثيرة نقل منها، ولكن يقول منه يقول صاحب العلاق كفى بالناقلين المذكورين حجة. يا ناقلين الشهيد الثاني والسيد السند وشيخنا البهائي، والظاهر أن من تأخر عن الشهيد الثاني إنما أخذها عنه. والشهيد الثاني شيخ حسن في الروض عبر عنها الصحيح لما رواه زرارة في الصحيح، فنأخذ بشهادة الشهيد الثاني في حكمه بصحة الرواية. فصاحب الحدائق يتضمن كلامه ثلاث مطالب: المطلب الأول عدم وجود هذه الرواية في كتاب الوافي ولا كتاب الوسائل، الثاني أنه نكتفي وإن لم نجد ذلك إلا أنه يكتفى بنقل الثلاثة، الشيء الثالث أنه يصح التأويل على الرواية لشهادتهم بصحتها وكفى بنقلهم حجة. فنقلهم أن الرواية موصوفة بصحة حجة لهم حجة حجة. السيد الخوئي تعقب صاحب الحدائق في ذلك في صفحة 226، فأفاد بأن الرواية موجودة في كتاب الوافي في باب كراهة التطوع في وقت الفريضة، وهي أيضا موجودة بعينها في غير هذه الكتب الثلاثة، حيث ذكرها الشهيد الأول في الذكرى قبل الشهيد الثاني، فالرواية بعينها أيضا موجودة قبل الشهيد الثاني وهو ما ذكره في الذكرى. فالأصل في الرواية هو من؟ الشهيد الأول للشهيد الثاني. هذا مسألة، هاي نقطة أولى. إذن النقطة الأولى التي أفادها السيد الخوي تعليقا على كلام صاحب الحدائق بأن الرواية موجودة في كتاب الوافي، وأنه الأساس لهذه الرواية من؟ الشهيد الأول. النقطة الثانية المهمة، هل يمكن أن يكتفى بنقل الشهيد الأول مع أننا لا نجد هذه الرواية ولا سند عندنا إليها فهل يكتفى بمجرد أن الشهيد عبر عنها بالصحة في إثبات صحتها أو لا؟ الشهيد أقر صحيحة والإمارة في الصحيح، فهل هذا كافي كما ذكر صاحب الحدائق أو لا؟ أنتم وش تقولون؟ يعني وش في ذهنكم؟ جتك رواية ما شفت لها، أنت ما شفتها في الكتب، بس قال لك الشهيد الأول أنها صحيحة، تعمل بكلامه أو تتوقف، أو أنها شهادة، مثل لو قالك فلان ثقة، كما لو أخبرك النجاشي بأن فلان ثقة تعمل بكلامه، هذا أخبرك بأن الرواية صحيحة على أصالة الحس. شلون؟ مع أنهم يبنون على حجية خبر الصحيح متشددين شهيد الأول.
أولا أنهم يقول أن هذا لو أثبتنا، لو كانت تثبت السنة، لو كانت تثبت السنة، فكلام الشهيد الثاني مو حجة في إثبات الجسم التوثيق وتضع الشهيد الثاني متأخرين، هذا من جهة السنة لو كانت تثبت السنة. من جهة أخرى قد نقول أنه لا، من جهة
السنة
هو استند إليها بعض
القرارات. لا قال الصحيح، قال الصحيح لصحيح لصيحة زرارة عبر.
لا لا، مو للسند، شيء آخر.
لا هو الصحيح اللي عبر، الشهيد الأول بعد أبو الإصطلاحات والمؤسس الإصطلاحات الشهيد الثاني، أو هو اللي عبر الصحيح، يعني يقصد الصحيح، مو نفس المتقدمين اللي قالوا الصحيح المعتبر. لا الصحيح يعني بعد يعني أصحاب الفن، بعد هم أصحاب الفن الشهيد الأول والشهيد الثاني في الرعاية في الروايات. إذا قال موثق صحيح يعني يقصد هالإصطلاح، فهو يشهد بأن رواة، أن الرواة كان يشهد بأن الرواة إماميين عدول ثقات، ما جاء يوثق، جاء يوصف، تعالى جاء يوثق فلان، تعالى أوصف أن الرواة صحيحة، هالتوصيف ما مقبول، أو نقول لا أصالة الحس تجري في التوصيف. صاحب الحدائق يقول توصيف الشهيد الحجة، والتوصيف غير التوثيق، قد لا نقبل بالتوثيق لعدم لوجود بينونة واسعة بين الموثق والموثق، فلا نحرز أصالة الحس، أما مجرد توصيف فقط يوصف، ما جاء يوثق أحد، يقول هالأشخاص الذين مذكورين في هذه الرواية عدول إمامي، شهادة في الموضوع، كأن خبر ثقة في الموضوعات، كأنه في خبر الثقة في الموضوعات. فالآن تكتبوا، فنقول يظهر من كلام صاحب الحدائق بأنه لا مانع من الأخذ بشهادة الشهيد في المقام، لأنها شهادة حسية لا تعدو التوصيف والتحديد للموضوع ووصف الموضوع، بأن الرواة هم عدول إمامية وليس في مقام توثيق أو جرح، حتى يقال أن توثيقات المتأخرين ليست حجة. نظير أن السيد الخوئي يأتي لنا ويقول، فروسيخي يقول هناك رواية صحيحة في هذا وهذا مفادها، ونقلها للأجيال ولم يبين أن الصحة مبنائية أو غير مبنائية، مع أن في معرض النقل شنه للأجيال، ولم يشر إلى أنه هناك خلاف وأنا وثقت لأجل كذا ووصلها بالصحة بناء على كامل الزيادة، قال لا هي صحيح الرواية وسكت. فقد يقال ظاهر هذا الحال التوصيف أن الرواية واضحة الصحة على جميع المباني، وهذا ما فهمه صاحب الحدائق حسب الظاهر، إلا أن السيد الخوئي قدست نفسه الزكية أفاد بأنه الرواية مرسلة، ومجرد أن الشهيد الثاني يصفها بالصحة لا تخرج الرواية بالنسبة إلينا عن كونها مرسلة، لأنه لم يثبت سندها عندنا. من هم دلائل الإمامية العدولية؟ إذ لو نقل لنا السند لعله لا نقبل بتوثيق بعض الأشخاص لأجل معارضة، أو لأن الشهيد الثاني يرى توثيق بعض الأشخاص فوصفها بالصحة ونحن لا نرى توثيقهم، خصوصا أن الوصف بالصحة في حيثية حد حدسية على المباني بعد، فقد تكون الرواية صحيحة عند شخص غير صحيحة عند شخص. فمجرد أن الشهيد الثاني وصفها بالصحة لا يغني ولا يسمن بال من جوع بعد فرض عدم وصول سندها مفصلا إلينا. وبالتالي فالرواية مرسلة ولا يمكن التعويل عليها. قال السيد الخوي شوف عبارته في صفحة 326: وكيف ما كان فلا حجية لها لعدم ثبوت سندها عندنا، ما شو وين سندها، بعد عدم وصول طريقها إلينا، فهي بالإضافة إلينا في حكم المرسل. ثم في وفي مكان آخر أوضح المطلب أكثر ب 342: قال صفحة 3، قال عندما نقل الرواية: ولكنك عرفت فيما سبق، وين سبق؟ صفحة 326 ضعف سند الرواية. ليش؟ نوسع نبين، ما جاب النقطة اللي ذكرتها أنا الآن نبينها. لعدم وصول طريق الشهيد إلينا، خب الرواية ما موجودة في الكتب الأربعة ولا موجودة في وانا ولا في كتب معتمدة، نقلها الشهيد، هو وين الطريق الشهيد إلى الرواية؟ فإن مشكلتين سلخوا يقول هم وصفه بالصحة هو أول كلام، هم طريقه هو إلى الرواية، وين الطريقه هو إلى الرواية؟ لعله نقل الرواية من كتاب وجاده أو كتاب غير مشهور، ونحن لا نعرف هذا الكتاب الذي نقله، حيث أنه لم ينقل على صاحب الوسائل، وصاحب الوافي نقلها من كتب الفقهاء من كتاب الشهيد في الذكرى، فما في طريق إلينا للرواية. شفتي مطلب؟ يقول لعدم وصول طريق الشهيد إلينا لننظر في سنده وتوصيفه له بالصحة لا يجري بالإضافة إلينا. الصحة عند شخص حج علي أنا؟ ليس حج علي، يقول لجواز أن يكون ذلك اجتهادا منه، وربما لا نوافقه لو لاحظنا السند، فإن نظره لا يكون حجة في حقنا. ومن ثم يقول لا نرى حجية جميع الأخبار الواردة في الكافي. صاحب الكافي يرى حسب مبنى أن جميع معتبرة في كتابه، نحن لا فلو جاء صاحب الكافي قال وقد ذكرنا في الرواية المعتبرة، فهل هذا حجة علينا؟ ليس حجة علينا. وإن وصفت كذا كذا بالاعتبار والحجية، فما هو نظري شما شريفة نظركم الشريف؟
هذا التشدد في مرام الشهيد الثاني بعد العلم به حينما المعقل الصحيح، أنا أعرف أنه مستند
لواحد. التشدد في العمل لا في الوصف. الشهيد الثاني لا يعمل إلا بالخبر الصحيح، لكن في وصفه بالصحيح مو معلوم تشدده. عندهم مباني توثيق، لا وثق أشخاص كثيرين لن نرى توثيقهم، هناك عندنا توثيقات للشهيد الثاني وثق أشخاص نحن لا نرى وثق نجواجه ضعفهم، فلعله وصف الرواية بالصحيح بناء على مسلكه أن هناك بعض الأشخاص في سدر الرواية هو يراهم ثقات ولكن النجاشي ضعفهم، وهناك أشخاص غير قليلين وثقهم الشهيد الثاني وعنده توثيقات الشهيد الثاني موجودة بحث زي وثقهم ولا ماذا ولم ولا 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 ماذا وهو على مبانينا ضعيف، فلو نقلت لنا الرواية لضعفناها. تفت قصدي الإشكال؟ خب نقول لماذا لا يعمل أصالة الحس في المقام؟ خب هذا الإشكال يرد حتى على توثيقات النجاشي، إذ قيناك بحثنا مفصلا في حجية قول الرجالي بأن النجاشي إذا قال شخص ثقة اشترى أن هذا ثقة ومعصر إليه يا شيخنا، كيف يعلم النجاشي أن فلان ثقة مع أنه غير معصر إليه؟ إذن لابد أنه تلقى المطلب عن طريق شنو؟ عن طريق مشايخه سلسلة. خب هذه السلسلة أينها؟ لو وصلت إلينا لناقشنا في طريقها، ولعله يوجد أشخاص لا نرى وثاقتهم. إن قد وثقهم النجاشي يلزم شنه؟ يلزم الدور. قالوا نعمل أصالة الحس، ومعنى أصالة الحس أن كل مطلب نحتمل فيه الحس ونحتمل فيه الحس العقلاء يجرون على أصالة الحس، هنا أيضا نقول توصيفه بالصحة يحتمل أن يكون اجتهادا من وحتى أن يكون هذا من بابل حيث لوضوح وثاقة الأشخاص قال شنو حيث يحتاج إلى اجتهاد قال أنه صحيح. وإذا داران بين وإذا أمكن الحس نعم أصالة الحس العقلائية. فلماذا سيد خوي هنا لم يعمل أصالة الحس العقلائية في المقام؟ نعم
يعني
يقول حتى لو الكليني وصفها بذلك بالصحة يقول فرق بين توثيق الأشخاص وبين التوصيف. يقول التوصيف ما نقبل به حتى لو الكليني ننتقل متأخرين تقدمين. فكأن سيخ يفرق بين التوصيف وبين التوثيق. ففي باب التوثيق نعمل أصالة الحس أما في باب التوصيف لا نعمل أصالة الحس. ليش؟
لأن التوصيف هي حيثية حسية
ما في احتمال الحس؟
لا ما في احتمال. أنا قاعد أوصف يعني أنا قاعد أحدث بالرواية ولا ما بيوصف أنا ما بيقول مباشرة
المثل. أكو إحنا جتنا رواية الآن أكو سنة زرارة واضحة بما عملنا اجتهاد ولا شيء في التوثيقات قاعد أنا أوصف فقط أن هذه أخبركم بأن الرواية صحيحة.
بعد اجتهادي أوصفكم
اجتهادي التوثيق مش اجتهادي
يعني حسي مو حسي.
تأملوا في هذا المطلب يعني يظهر من السيد الخوي هذا بحث يحتاج تأمل لكم أن يفرق بين مسألة التوصيف ومسألة التوثيق. فيظهر منه أن التوثيق تعمل في أصالة الحس عند المتقدمين خبرون المتأخرين أما التوصيف فلا يصح إعمال أصالة الحس حتى أن الكليني لو وصف رواية بالصحة لعله صحيحة على مباني وما لم نصل وما لم نجد السند نحن ويصل إلينا السند فلا يمكن أن نحكم بأن الرواية صحيحة. صاحب الحدق قال لا حسب أنا ما يعني حسب الآن ستاش كلامه يقول هذا إخبار عن موضوع وإخبار الثقة حجة في الموضوعات. تأملوا في هذا المطلب. ولهذا قال هذا كل إشكال شنو الآن إشكال سندي. لا ما نخش في السنة إذا كان في الكتب الأربعة هذا ما موجود في الكتب الأربعة ولا هذا يقول ما موجود في عدد الكتب الأربعة لكن نعتمد على نقل الثلاثة الأعلام. فلعلهم يعني بيقول لعله وصلتهم نسخة من الكافي نسخة من كتاب شنو من أحد الكتب الأربعة في هذه الرواية لم تصل إلى صاحب الوسائل ولم تصل إلى الوافي فنقلوا الرواية فنحن نعتمد على نقلهم حجة علينا لأنهم أثبات وعلماء فنعتمد على نقلهم وهو حجة. هذا كله بلحاظ السند. تعبت شيخ حسين اليوم شوف. أما بلحاظ الدلالة فقد يستشكل فيها بأن غاية ما يستفاد من الرواية أن من عليه فريضة لا يصح له أن يتطوع في الصلاة والإمام استدل وقاس ذلك بوين؟ بالصوم. وأين ذلك في وين؟ أين ذلك في الحج؟ فتعميمه في الحج يحتاج إلى أن يأتي الإمام ويعدل الحكم إلى الحج وإلا يلزم قياس يلزم القياس. لو الإمام نقول قايس ولم يقايسني أما نحن الآن ماذا نفعل نعديها إلى الحج؟ نعديها إلى غيرها من الأبواب نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى تكلف زائد. ودعوى إزالة الخصوصية عن باب الصلاة وباب الصوم عهدتها على مدعيها ودون إثباتها خرط القتال. من أنت تشترك حكم تعبدي في باب الصلاة وفي باب وفي باب الصوم. ويوجد إشكال آخر دلالي أنه قد يقال أن المراد من الفريضة ليست مطلق الواجب بل واجب بسبب الشريعة بأصل الشرع يعني مو بسبب عارض بسبب شرعي. فالحج النذري مو معلوم أن ينطبق عليه الفريضة الحج النذري والحج الإجاري وحج الإفساد ليس من الواضح انطباق عنوان الفريضة عليه وإنما الفريضة ما فرضه الله في الكتاب والسنة وما فرضه الله في الكتاب والسنة ما كان بسبب الشارع يعني حجة الإسلام. فلو سلمنا دلالة الرواية فأقصى ما تدل عليه أن من كان عليه حج فرضي فرضه الله حجة الإسلام لا يجوز له أن يتنفل، وهذا معنى واضح لأن حجة الإسلام حجة فورية. ومحل البحث في الحج الموسع، وهو ما ثبت بالنذر، ما ثبت باليمين، ما ثبت بالعهد، وانطباق عنوان الفريضة على ما ثبت بالنذر والعهد غير محرز غير واضح. فشمول الحكم لمحل البحث، فشمول الحكم لمحل البحث وهو الحج الموسع الثابت بالنذر والعهد واليمين، يعني بسبب لم يفرضه الشارع مباشرة وإنما فرضه الإنسان على نفسه، محل تأمل وإشكال. لا نحرز شمول عنوان البحث أو عنوان الرواية الفريضة والنافلة إلى ما فرضه الإنسان على نفسه، إذ الظاهر أن المراد من الفريضة ما فرضه الله في الكتاب والسنة. الصوم فرضه الله في الكتاب والسنة، الصلاة فرضها الله، حجة الإسلام فرضها، أما الحج بالنذر من فرض على نفسه؟ المكلف فرضها على نفسه. فلا نحرز شمول الرواية لمحل البحث. فالنتيجة نعم بس ما يقول نفس الحاج،
وإن كان متعلق بالحاج
لا يقال فريضة، لا يقال فريضة، هناك هذا حج فريضة، خصوصا في الرواية واضح حج الفريضة حج الصرورة، الظاهر من النصوص والظاهر من التعبير أن هذا فريضة ولكن نافلة. فريضة معنى حج شنو؟ فريضة معنى حج، ماذا؟ حج وجب بفرض الله بفرض الشرع، يعني حجة الإسلام. لا نحرز عنوان أنه واحد نذر أن يقول نذر أن يحج كل سنة، نقول كل سنة على فريضة، هل يقال عرفنا كل سنة على فريضة؟ من البعيد أصلا لا نحرز، يكفي عدم إحراز ذلك، خصوصا أن الظاهر لم يطلق في الروايات عنوان الفريضة على غير فريضة حجة الإسلام أصلا. فلو سلمنا دلالة الرواية فلا تشمل محل الإلباح، وإنما نظره إلى حجة الإسلام، حجة الإسلام حجة فورية. فالنتيجة نلمم البحث، النتيجة النهائية أنه بلحاظ الحكم التكليفي إن كان الحج حج فوري الواجب عليه فلا يجوز التطوع من باب أنه يحرم تفويت الواجب. أما لو كان الواجب واجب موسع فلا دليل عندنا على عدم جواز التطوع. ولو أردنا نعمم البحث جواز الاستنابة، يعني جواز الاستئجار أن يؤجر نفسه للحاج، وإن كان مصنف ذكر التطوع لكنه محل البحث عند الأعلام معنى أوسع. هذا كله بلحاظ أي حكم؟ حكم التكليفي. خلنا نقرأ شيخنا، أنا جف لساني. من وجب بلي
ومن وجب عليه الحج،
هل عبارة المصنف مطلقة أصلا؟ سيحب الرياض فهم أنه قاعد يتكلم عن مسألة مطلقة موسع أو حجة الإسلام. من وجب عليه الحج حجة الإسلام لا يجوز له حجة التطوع، هل العبارة مطلقة عبارة المصنف الماتين مطلقة من جهة النذر والشبه والكذا، أو أنه سياق بحث حجة الإسلام الآن بحث كله لا قبل شرط حجة الإسلام، فبلحاظ قرينة السياق أنا قاعد حجة الإسلام، خصوصا من البعيد أنه يدعي أنها لو كان عبارة مطلقة فهو مشكل أن يدعي المصنف أنه من ثبت عليه حج موسع لا يجوز أن يتطوع، هذا ما في دليل عليه أصلا واضح. ولهذا تكلف الشيء الثاني يبحث عن تكلف سيد الرياض أن يجيب دليل وما في دليل وأشكل عليه، فجعل عبارة مطلقة للحج الموسع والمضيق وأشكل عليه بعدين، قال أنه في الحج الموسع ما هو صح كلامه. الذي يقرأ العبارة لا يفهم الإطلاق حسب الظاهر، يعني لا يظهر من عبارة المصنف الإطلاق لمطلق الحاج، خصوصا أنه ذكر هذه المسألة مباشرة بعد الشرائط. قرأ عبارته، خلص الشرائط، قال بأن لا يشترط في المرأة وجود محرم ويكفي ظن السلامة، ومع اجتماع الشرائط قاعد يتكلم تشرط حج لو حج ماشيا أو في نفقة، والحج ماشيا أفضل، وإذا استقر الحج كذا كذا وقيل يقضى من بلده، ثم جابها مسألتنا ومن وجب عليه الحج لا 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 يحج تطوعا، هل عبارة مطلق الحج الموسع؟ أنا ما استظهر ذلك يعني بعيد، وإلا يعني خلاف ظاهر السياق، وهم يلزم منه تالي فاسد أنه في الحج الموسع يلتزم المصنف بأنه لا يجوز له أن يحج، غريب يعني على أي حال.
وإن كان بالتأخير ولعل الأول خاصة مراد الجماعة
بالي هو الشيء اللي بعدين مصنف يعني هو المصنف بعدين نحن مبين، هو أنا أقول عبارة الآن هو أول شرح العبارة مطلقة وأشكل عليها بعدين قال لعله لأنه هذا مطلب صعب صعب أن يلتزم به أحد، قول من أول الأمر عبارة مطلقة انتهت المطلب. خب على أي حال قول تفضل.
ومن وجب عليه الحج مطلقا ولو بنذر وشبهه فورا أو مطلقا على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها لا يجوز له.
وش نحوها؟ نحو عبارة ونحو شيء نحوها
شنو؟
وش يقول نحوها؟ وش يقول نحوها؟ ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها. وش نحوها؟ وش نحو عبارة؟
يعني نحو كلمات الأعلام يعني.
يعني عبارات الأعلام غير عبارات المصنف. إطلاق عبارات العبارة عبارتنا العبارة لحدية خب خاصة العبارة أهل مذكور ونحوها من العبارات المذكورة في كلمات الأعلام. نعم.
لا يجوز له أن يحج تطوعا.
شوف فسر المطلب بأي حكم؟ قال لا، وقال لا يحج. فسر لا يحج بأي حكم؟ بالحكم التكليفي. ثم سيبحث الحكم الوضعي.
ولا إشكال في الفور للتنافي.
التنافي إيش تنافي يعني؟ أنه إذا وجب عليه الحج فإنه يتنافى أن يحج تطوعا.
ويشكل في
ويلزم تفويت الواجب حينئذ.
ويشكل في غيره كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك لعدم دليل عليه على ثبوت مثل الحكم في الصلاة وهو قياس إلا أن يستند بعموم ما في بعض.
شوف عبر بالصحاح بالصحيحة، هذا يعتبر نفس مباني صاحب الحدائق أنه توصيف الشهيد الثاني الأول أو الشهيد الثاني للرواية بالصحة حجة واضح.
بعموم ما في بعض الصحاح الواردة ثمة وهو قوله عليه السلام.
وين العموم؟ العموم مو واضح من نقله، من لو جيب الصدر المفروض وجيب الذيل. الصدر قلت لأبي جعفر أن علي فريضة الأتي أصلي فريض كذا قايسني ولم يقايسني. هني ما نقل المصنف، اللي قال الرواية في الكتاب ما يعرف أنه أين العموم.
أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه. قلت لا. قال فكذلك الصلاة. الخبر
يعني فتأمل. وش تأمل؟ تأمل إشكال سندي، إشكال دلالي. علي أنا قال الخبر. الخبر يعني تتمت الخبر. قال فكذلك الخبر. إذا قال الخبر يعني الخبر يعني كمل الرواية وتكمله واصل. الخبر إذا قال الخبر مثل صاحب الوسائل. الخبر يعني هناك تكملة فقايسني ولم يقايسني. أنا حقيقي إشكال. كيف تقول الخبر تقول صحاح؟ لا أقول الخبر يعني تكملة الخبر. فتأمل. وش تأمل؟ الظاهر إنه إشكال دلالي بأنه لا تعميم. التعميم محل إشكال. إحنا نسألكم سؤال.
سؤال غير سؤال.
حتى لو كان الحج فوري، فهل مقتضى كون الحج فوري هو عدم جواز التطوع؟ هذه مسألة واضحة للتنافي. فهل هذا تام؟ يظهر من عبارة المصنف كما شرحنا كلامه نشرح أنه مع فرض كون الحج فوري فإنه لا يجوز التطوع، لأن هناك تنافي بين التطوع وبين فورية الحج، إذ مقتضى الفورية هو وجوب المبادرة وهذا يتنافى مع التأخير. هل واحد يمكن أن يناقش في هذا الكلام أو ما يمكن أن يناقش؟ شيخنا
بحث
فورية
إنه لا الواجب يزاحمه أمر آخر وما يزاحمه المزاحمة يعني شنو تبطل لو ما تبطل.
فإحنا نحتاج إلى بحثين. البحث ما هو عن الفورية؟ هل الفورية فورية عقلية أو فورية شرعية؟ تكون بحث فورية بحثنا مفصلا. وهل يأتي هذا الكلام وهو حرمة التطوع بناء على كلا القسمين من الفورية، أو يأتي على الفورية الشرعية للفورية العقلية؟ فرض واحد فورية عقلية راح الحج تطوعا والله أبقى للسنة السنة اللاحقة، فانكشف أنه كان من أول الأمر الحج مو واجب عليه. وقلنا عندنا فورية، تذكرون في خنا فورية طريقية وفورية نفسية، راجعوا البحث هناك في الفورية. شيء ثاني، سلمنا أن هذه الفورية الشرعية، هل متوقف على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو ضد الخاص؟ وهل متوقف على إثبات الملازمة أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب، أنه في مورد الحج لو كان فوريا هل هذا من عدم جواز، عدم الجواز شرعا للتطوع أو لا؟ يأتي أو ما يأتي تأملوا أنتم لغد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.